أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف رحمه الله، قال في كشف الريبة بعد ذكر النبويين الأخيرين المتعارضين، قبل بيان هذه العبارة مراجعة سريعة ثم بيان بعض النقاط اللي على استعجال ذكرناها في الدرس السابق في المطلب السابق، وهو رواية اللي مصنف عنوانها السكوني، لكنها بينا بالدقة أنها لحفص بن عمر أو عمرو. هذه الرواية عن أبي عبد الله عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله كانت هي دليل القول الثاني. فأصل البحث كان هل للغيبة كفارة أو لا؟ القول الأول استند لمجموع الروايات السابقة وشكل دليلا من مقدمتين نتيجته وجوب الاستحلال، وجوب طلب براءة الذمة من المغتاب بالفتح. ثم الدليل القول الثاني هو كفاية الاستغفار، ودليله هو هذه الرواية، رواية هذا النبوي اللي هو عن حفص ابن عمرو. في هذه الرواية ظاهرها الأولي وجوب الاستغفار والاكتفاء به وعدم لزوم الاستحلال، ولكن هذه الرواية اشتملت على ما لم يفتي به أحد من الفقهاء، وهو لزوم الاستغفار كلما ذكره. والهاء سواء أرجعناها، هذا الضمير سواء أرجعناه للمغتاب أم للغيبة، فيكون بالتالي كلما ذكر الغيبة استغفر للمغتاب بالفتح، أو كلما ذكر المغتاب بالفتح كلما ذكره استغفر له. وهذا هذه النتيجة لم يفت بها أحد من الفقهاء. نعم، هو كحكم أخلاقي أنه كلما يتذكره يستغفر له لا بأس به، لكن كحكم فقهي بنحو الوجوب وأنه فتوى لا بد من الاستغفار لم يقل به أحد من الفقهاء، وبالتالي تعتبر هذه خدشة أو إشكال على هذه الرواية. نعم، في بعض النسخ كما أشرنا في الدرس السابق وفي هامش بعض التحقيقات أيضا، في بعض النسخ كما بدل كلما، فتصير الرواية كفارة الاغتياب أن تستغفر عدم الاستحلال وعدم الاستغفار. الاستصحاب يقتضي لزوم الاستحلال أو الاستغفار، يعني لزوم شيء بحيث يسقط الحق عن ذمته. ثالثا، ليس المورد من موارد جريان الاستصحاب. هذا المورد مو مورد جريان الاستصحاب. لماذا؟ لأن المثبت للحق، إذا نلتفت إلى أنه إحنا شلون مشينا الاستصحاب، نقول بأنه حين استغاب ثبت في ذمته حق للمغتاب بالفتح. خب سؤال، منين هذا ثبوت الحق؟ من قال بأنه يثبت حق في ذمة المغتاب بالكسر؟ منين؟ لابد أن يكون بالروايات. خب وقد قلنا بأن الروايات ضعيفة السند، فإذا أسقطنا الروايات عن الاعتبار لا دليل على اشتغال ذمة المغتاب بالكسر بحق للمغتاب بالفتح. ماكو دليل على اشتغال الذمة، فماكو يقين سابق، فلا مجرى للاستصحاب. من هنا صار واضحا
أنه لما لم يقم المصنف بجريان الاستصحاب الحاكم على البراءة، وإنما أجرى البراءة. صراحة لاحظ نقرأ العبارة أن المصنف أجرى البراءة ولم يجر الاستصحاب، مع أنه في مقام التعارض بين دائما وأبدا. حينما يتعارض استصحاب وبراءة، الاستصحاب مقدم، لأنه بالاستصحاب يثبت علم تعبدي بعدم موضوع البراءة. هنا إذا أجينا وثبتنا بالاستصحاب أكو اشتغال ذمة، فيصير المكلف عالم تعبدان باشتغال ذمته. خب إذا صارت أكو اشتغال ذمة بعد ماكو شك، إذا ماكو شك بعد ليس مجرى للبراءة. مصنف يقول لا، حيث إن المقام ليس مجرى للاستصحاب، لأن موضوع الاستصحاب وهو اليقين السابق ثبت بالروايات، وأن الروايات غير نقية السند أسقطناها من الاعتبار، فلا دليل على ثبوت الحق، فلا مورد لجريان الاستصحاب، فتبقى البراءة في الساحة لوحدها، فنحكم استنادا للبراءة على عدم وجوب الاستحلال وعدم وجوب الاستغفار. النقطة الأخيرة، المناقشة الدلالية كما في رواية يعني احنا شنو المصنف قبل ما نبين هذه، الآن المصنف شنو يقول؟ بأنه هذه الروايات غير تامة سندا. خب إذا افترضنا تممنا السند، إذا فرض تمامية السند، نخلص من المشكلة؟ المصنف يقول لا، على فرض تمامية السند فهناك مناقشة دلالية. في ماذا مناقشة دلالية؟ في مثل رواية الكراجكي المتقدمة، حيث أثبتت الحقوق، إذا تلاحظون نراجعها، ما حكاه غير واحد عن الشيخ الكراجكي بسنده المتصل إلى علي بن الحسين عن أبيه عن أمير المؤمنين عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: للمؤمن على أخيه 30 حقا لا براءة له منها إلا بأدائها أو العفو، إلى أن قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: إن أحدكم ليدع من حقوق أخيه شيئا فيطالبه به يوم القيامة فيقضى له عليه. المصنف يقول هذه الرواية أثبتت مجموعة من الحقوق، وقد قام الإجماع على عدم وجوب بعض تلك الحقوق، وإذا قام الإجماع على عدم وجوب بعض تلك الحقوق فلا يمكن الالتزام بوجوب مثل الأداء والعفو، لأن الأداء والعفو وقع في ضمن سياق واجب، أمور ليست واجبة، فلا يكون سياق الرواية بيان الواجبات. إن قلت خب ما معنى قوله إن أحدكم ليدع من حقوق أخيه شيئا فيطالبه به يوم القيامة فيقضى أو فيقضي له عليه للأخ عليه، شلون هاي راح تصير؟ يقول ها، هذا معناه مو أنه يوم القيامة يصير حسابه وكذا، وإنما ذاك الأخ يطالب أخي يطالب أخاه بأنك لما لم تتعامل معي معاملة الأخوان، ليش ما صرت وياي مثل الأخوان اللي يحفظون حقوق أخوانهم؟ مو أنه أكو معاقب أكو حساب وعقاب كما لو ارتكب محرما. قال: والإنصاف، ما هذا الوقت إن شاء الله يكفينا، خلنا نطبق هذا المقدار. والإنصاف أن الأخبار الواردة في هذا الباب كلها غير نقية السند. كلها بعد راح يجي بها مناقشة ويتراجع المصنف. وأصالة البراءة تقتضي عدم وجوب الاستحلال ولا الاستغفار. وأصالة بقاء الحق الثابت للمغتاب بالفتح على المغتاب بالكسر تقتضي عدم الخروج منه إلا بالاستحلال خاصة. لاحظ إلى هنا المصنف يقول كأنما أكو بدوان، أكو تعارض بين البراءة والاستصحاب. لكن من مناقشة المصنف، لكن المثبت لكون الغيبة حقاً بمعنى وجوب البراءة منه حق لا بد من الاستبراء منه ليس إلا الأخبار. أي أخبار غير النقية السند، مع أن السند لو كان نقيا كانت الدلالة ضعيفة. يعني حتى لو تجاوزنا عن السند أكو مناقشة دلالية. لماذا؟ شنو وجه المناقشة؟ لذكر حقوق أخر في الروايات لا قائل بوجوب البراءة منها. هذا الوقت ما يسع، إن شاء الله بالدرس القادم نجيب هاي الرواية ونقرأها. إذن شنو الحقوق؟ إذا شيخ حيدر جزاه الله خير يطلع لنا الرواية وحتى تصير أمام الأعين في الدرس القادم. ومعنى القضاء يوم القيامة، هاي إن قلت نخوض هذا ذيل الرواية شلون تعالج إذا كانت هاي مواجبات. ومعنى القضاء يوم القيامة لذيها، لذي الحقوق على من عليها، على من عليها الحقوق، على من عليه الحقوق، المعاملة معه معاملة من لم يراعي حقوق المؤمن لا العقاب عليها، كما لا يخفى على من لاحظ الحقوق الثلاثين. ها احنا ما ملاحظينها، إن شاء الله بدرس الثاني جاي نلاحقها ونلاحظها، نلاحقها ونلاحظها. من لاحظ الحقوق الثلاثين المذكورة في رواية الكراجكي. قب للحديث صلة إلى الغد إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد.